الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ إن شاء الله في شرح الشيخ المبارك على بلوغ المرام في باب الوليمة من كتاب النكاح. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة. الوليمة تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث، ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وعند الإملاك.
الوليمة هو اسم للطعام الذي يصنع عند العرس أو قبل العرس لأجل العرس أو بعد العرس لأجل العرس، فهذا معنى الوليمة. وكل طعام يمكن أن يصح من حيث اللغة يصح تسميتها وليمة، وكل طعام يصح تسميتها وليمة من باب العموم. لكن العرف أنه إذا قيل وليمة كذا فالمقصود به وليمة العرس. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزن النواة من الذهب عبارة، قال الشارح رحمه الله: وزن النواة من الذهب عبارة عما قيمته 5 دراهم من الورق. والحديث
من الورق، الورق يعني الفضة. نعم.
5 دراهم من الورق. والحديث دليل على أنه يدعى للعروس بالبركة. وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال: فلقد رأيتني لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة. وفيه دليل على استحباب الوليمة وأنها سنة وحق، وفيه جواز التزعفر للعروس.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: أولم ولو بشات. وهذه الصيغة صيغة أمر، فلماذا لا يكون الوليمة واجبة؟ العلماء، جمهور العلماء على أن وليمة العرس مندوبة ومستحبة. فما هو الصارف لهذا الأمر؟ قالوا: الصارف لهذا الأمر أن الأمر إنما كان في المباحات، والأمر في الأمور المباحات إنما ينصرف إلى الاستحباب، وهو الصواب إن شاء الله. أولم ولو بشاه. وكون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، ونواة الذهب كما قال الشارح هي عبارة عن 5 دراهم، يعني جرام تقريبا من الذهب، جرام من يعني دينار من الذهب، ودينار الذهب يساوي 4 جرامات وربع. فإذا كان النواة 5 دراهم معنى هذا تقريبا 4 جرامات ونصف، يعني ما قيمته تقريبا 60 دينارا. هكذا كان زواج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عبد الرحمن بن عوف كان من أثرياء الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم له بعد الوليمة: بارك الله لك، أولم ولو بشاه، قبل الوليمة، فيه إشارة إلى أن الدعاء بالبركة للعروس يجوز أن يكون قبل الوليمة، ويجوز أن يكون بعد الوليمة، وحيثما رأيته. نعم.
أحسن الله عليك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرصا كان أو نحوه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب الإجابة إلى الوليمة وإلى كل دعوة ما لم يكن عذر.
هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن الوليمة إذا دعيت إليها على سبيل التعيين والتخصيص فإن من الواجب عليك أن تجيب. أما الدعوة إذا كانت عامة، فكما يكتب بعض الناس الدعوة عامة أو يرسل رسائل عامة، فهنا أنت بالخيار، إن شئت ذهب وإن شئت لم تذهب. أما إذا خصصك بالدعوة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الوجوب متعين، وإذا عرض لك عارض فعليك أن تعتذر قبل الوقت حتى يمكنه أن يحسب عدم مجيئك. نعم. وقال بعض الفقهاء إن وليمة العرس واجبة الإجابة، وما سوى ذلك من الولائم ليست بواجبة، ولكن الصواب ما ذكره رواية مسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره، وهذا على سبيل العموم، لأنك إذا لم تذهب إلى طعامه يحصل في نفسه شيء من الشر، فالواجب على الإنسان أن يدفع الشر بأي طريق كان. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها
من يأتيها،
يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب الإجابة للوليمة وإن كانت شر الطعام.
وفي الحديث إشارة إلى أمر هو شر لا ينبغي فعله، وهو أن الإنسان يعمل وليمة عرس أو غير العرس، ثم يمنع من هذه الوليمة من يأتيها من الفقراء والمساكين، ويرسل الرسائل الخاصة ويتوسل إلى خواص الناس لكي يأتوا وهم يعتذرون بأشغالهم وأعمالهم. فوصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الولائم بأنها شر الولائم، فقال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، أي من الفقراء والمساكين. تجد الناس واقفين عند الباب، عند باب الصالة أو باب المكان العزيمة، فيمنعون الفقراء والمساكين من الدخول، ثم يستشرفون لمجيء فلان وفلان، فهذا من شر الولائم. ولهذا كان كثير من الصالحين إذا عملوا وليمة يمنعون البوابين من أن يمنعوا أحدا من الدخول، بل يفتحون الباب لكل أحد. وهكذا ينبغي أن لا نفرق في الولائم بين الفقراء والمساكين، بل إن الفقراء إذا أكلوا من طعامنا فذاك خير، لأن ذلك يكون صدقة عليهم، وهو في نفس الوقت عمل لوليمة العرس. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله: عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، قال: وقال: إن شاء طعم وإن شاء ترك. قال الشارح رحمه الله: قوله فإن كان صائما فليصلي فليدعو، والحديث دليل على مشروعية الإجابة للصائم. قال في الاختيارات: وأعدل الأقوال أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم، إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل، وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل.
في هذا الحديث إشارة إلى عدة أمور: أولها أن الإنسان يمكن أن يعمل الوليمة في أيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض حيث يكون الناس فيه صياما، وثانيا فيه إشارة إلى أن الولائم يمكن أن تكون غداء، ولا يلزم في الولائم كما هو أعرافنا اليوم أن تكون عشاء فقط، يمكن أن يكون غداء. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الصائم إذا دعي عليه أن يجيب، فإذا جاء فهو مخير بين أمرين: إما أنه يدعو لأهل الوليمة ويبرك لهم ثم يعتذر وينصرف إذا لم يحصل في قلوبهم شيء، وإذا ظن أنه يحصل في قلوبهم شيء فليفطر، ثم هو مخير، لأن الإنسان الذي يصوم النافلة مخير بين الإمساك وبين الإتمام، فإذا كان يحصل مع الإتمام كسر قلب المدعوين أو كسر قلب الداعين فعليه أن يفطر، لأن جبر كسر قلوب الناس مقدم على مطلق النوافل. نعم.
قال الحافظ حجر رحمه الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم أحق، وطعام الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به، رواه الترمذي واستغربه، رجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الضيافة في الوليمة يومين. قال النووي: إذا أولم ثلاثا الإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي اليوم الثاني لا تجب مطلقا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وذهب جماعة إلى أنها لا تكره في الثالث لغير المدعو في اليوم الأول والثاني، لأنه إذا
كان أصلحه، هذا خطأ مطبعي، لأنه إذا كان المدعوون
صحيح. لأنه إذا كان المدعوون كثيرين وشق جمع في يوم واحد، فدعا في كل يوم فريقا، لم يكن في ذلك رياء ولا سمعة، وهذا قريب.
المقصود أن الأعراف، في بعض الأعراف أن الناس يعملون الولائم على ثلاثة أيام متتابعة. إن كان مقصودهم من هذه الولائم أن الناس لا يسعهم في اليوم الأول عمل هذه الوليمة، فالأمر فيه واسع. أما إذا كان مقصودهم إظهار الفخر والرياء، فهو كما قال العلماء رحمهم الله، وهو منطوق الحديث: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. وهذا الحديث إن كان ضعيف، وقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الترمذي رحمه الله، لكن المسألة راجعة إلى النيات والدوافع. فإن كانت النية والدافع إلى عمل هذه الولائم في الأيام الثلاث المتتابعات الفخر والخيلاء، فهذا طعام لا يجوز أن يأتيه الناس إلا في اليوم الأول فقط، وما عدا ذلك فهو داخل في الرياء والسمعة، وطعام المستمعين محرم. يعني إنسان عمل لك وليمة بمقدمك وأراد أن يري الناس كيف أنه يكرمك، لم يرد وجه الله، فهذا طعام شر. ثم إذا جاءك هو تريد أن تعمل له كما عمل لك لأجل المقابلة، هذا يدخل في هذا. ينبغي على الناس أن يخلصوا نياتهم في الإكرام، وأن يريدوا بذلك وجه الله تبارك وتعالى. لكن كما قال المصنف: إذا كان جمع الناس يشق عليهم في يوم واحد فقسمهم أقساما، فالأمر فيه واسع، والله تعالى أعلم. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الوليمة بما تيسر وإن قل.
يعني لو أن فعلنا اليوم هذا الفعل لضحك الناس من فعله. المدان هما ملء كفي الرجل المعتدل، هذا مد، ثم هذا مد يصبح مدان. أخذ مدين من الشعير وطحن المدين من الشعير وعمل منه خبزا ووضع عليه عسلا وسمنا وأطعم الناس. يعني هذه وليمة خير الولائم، ما فيها كلفة ولا فيها كلافة. اليوم إذا لم يضع الناس في ولائم العرس خمسة أصناف عشرة أصناف، يقولون عرس فلان ما فيه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وصل الناس إلى تقليد الغرب في كل شيء، حتى في المطعومات والمشروبات. كيفما أكلوا أصبحنا نأكل، كيفما شربوا أصبحنا نشرب، كيفما لبسوا أصبحنا نلبس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال حافظ بن حجر رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسم، متفق عليه، واللفظ البخاري. قال الشارح رحمه الله: مجموع هذا الأشياء سمى حيسا. في الحديث إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة، والبناء بالمرأة في السفر.
يجوز للإنسان أن يولم ولو على أي نوع من أنواع الطعام، ولو حيس. الحيس هو عبارة عن التمر والقط والسم، يخلط مع بعض، وهي موجودة إلى الآن في مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من ذهب إلى المدينة ففي أيام الصوم الناس في المدينة يأتون للصائمين بالحيس، وهو عبارة عن أقط وتمر والسمن يخلط مع بعض. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط الأنطاع وهي نوع من أنواع الثياب، فجلس عليها الصحابة وأكلوا التمر والقطة والسمن مخلوطا. وهذا فيه دلالة أنه لا يشترط ذبح الشاة. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة؟ قال العلماء رحمهم الله: إذا كان الحال ميسورا فأقل ما ينبغي هو ذبح شاة، أما إذا كان الحال معسورا فأي شيء من الطعام أمكن وهو مجزئ.
قال حافظ بن حجر رحمه الله: وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تقديم الأسبق، فإن استوى في الجار، فإن استوى في القرعة.
هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن معناه متفق عليه بين الفقهاء. لو أنك دعيت إلى جهتين، قال لك شخص: أنت مدعو غدا عندي على الغداء، وقال آخر: أنت مدعو عندي على الغداء. فإذا دعيت إلى جهتين فأسبقهما هو الذي يجب عليك أن تجيب وتعتذر عن المتأخر. أما إذا كان معا، إذا كانت الدعوة معا، جاءتك دعوة إلى بيتك الساعة 4 عصر، أو إلى هاتفك الساعة 4 عصرا، ورسالة أخرى الساعة 4 عصرا، وليس هناك سبق، فحينئذ تنظر أيهما أقرب إليك بابا فتجيبه. وإذا كان مستويين، هذا جار على اليمين وهذا جار على الشمال، فحينئذ القرعة. نعم.
قال حافظ حجر رحمه الله: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: قال في النهاية.
المقصود بالنهاية هو كتابه النهاية في غريب الحديث للعلامة ابن الجزري رحمه الله تعالى. وأبناء الجزريين كلهم علماء، هذه فائدة للطلاب العلم، أبناء الجزريين كلهم علماء، أحدهم محدث وعالم في اللغة وهو صاحب النهاية، والآخر مقرئ معروف وهو الذي يقول عنه العلماء القراءات، هذا قول ابن الجزري، والآخر فقيه. نعم.
قال في النهاية: المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه. ومعنى الحديث: إني إذا أكلت لم أقعد متكئا فعل من يريد استكثار منه، ولكن آكل بلغة
آكل بلغة سنة. فيكون قعودي له مستوفزا. الله، والله لو عملنا بهذه السنة لربما ذهب عنا من الأمراض 90%. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أكل المتكئ، أكل المتمكن متمكن هكذا متربع جالس على الطاولة أو كرسي ويأكل على راحته، البطن ما أخذ راحته، وبعدين نقول والله بطننا انتفخت. طبعا تنتفخ. كان عليه الصلاة والسلام إذا أكل لا يأكل إلا آكل بلغة. ما معنى بلغة؟ يعني الثلث. وكيف يستطيع الإنسان يأكل الثلث؟ إما أن يجلس مثل الشيخ هكذا أو يجلس هكذا. إذن إما أن يثني ركبتين، فهنا لا يستطيع البطن لأنه مشدود أن يأكل إلا بقدر الثلث، أو يثني اليسرى ويتكع اليمنى، أو العكس، فحينئذ لا يستطيع أن يأكل إلا الثلث. وأما الإنسان يتربع أو هكذا، فهذا هو جلسة المتكئ، وهذا في اللغة لا أكل متكئا، هذا يعتبر متكئ الآن. لا، هذا متكئ عند العوام، أما في لغة العرب لا أكل متكيا أي لا أكل متمكنا على القعدة والجلسة، هذا معنى لا أكل متكيا، يعني المتربع هذا متكي في لغة العرب، واللي جالس على الكرسي هذا متكي، لكن اللي مثني ريولة مثل التشهد، أو اللي ثنى اليمنى وجلس على اليسرى والعكس، فهذا ليس بمتكي. نعم. أما الاتكاء هكذا ولكن هكذا فهذا أكل المتكبرين عياذا بالله تعالى. نعم.
قال شارح رحمه الله: ولكن آكل بلغة فيكون قعود له مستوفزا. من حمل اتكاء على الميل إلى أحد الشقين تأوله على مذهب الطب، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا، وربما تأذى به انتهى. قلت أو يحمل على أكل أهل الكبري كما ورد في حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه. قال: هديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل.
فجثى على ركبتيه، إذا جثى سيشتد البطن لا يستطيع أن يأكل أكثر من الثلث. نعم.
فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني.
يستغرب هذا رسول الله الذي ملك الجزيرة وصار تحت يده يأكل جلسة المستوفز. نعم. فقال:
إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا.
صلى الله عليه وسلم. إي وربي، جعله الله عبدا كريما يأكل مع العبد، بل جاء في بعض الروايات: أكل كما يأكل العبد، أكل، ولم يجعله جبارا عنيدا، صلوات ربي وسلامه عليه. ومصداقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي خيرني بين أن أكون عبدا نبيا وبين أن أكون ملكا نبيا، فقلت: أي ربي، بل عبدا نبيا، أجوع يوما فأذكر ربي وأشبع يوما فأشكر ربي. نعم.
قال ابن بطال رحمه الله: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله. قال الحافظ: فاختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس الأكل على أي صفة كان، وقيل أن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض انتهى. وجزم الجوزي أنه الميل على أحد الشقين.
والصواب التفصيل: إن تمكن من الجلوس للأكل على أي صفة كان فهذا مكروه، وإن مال على أحد شقيه متكئا على اليمنى أو على اليسرى من يديه فهذه أكلة المتكبرين، وإن اعتمد على يده اليسرى وأكل بيده اليمنى فهذه جلسة المغضوب عليه. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
هذا عمر بن أبي سلمة ربيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وهي هند بنت عتبة، وكان قد توفي عنها زوجها وترك لها عمر وبنتا هي زينب. نعم.
متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب التسمية بالأكل الأمر بها، ويقاس عليه الشرب. قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية لينبه غيره، فإن تركها في أول الطعام فليسمي إذا ذكر الحديث: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
هذا الحديث صريح في وجوب التسمية عند الأكل والشرب: يا غلام، سم الله وكل بيمينك، وهو صريح في وجوب الجهر بالتسمية، وهو صريح في وجوب الجهر بالتسمية. وقد أخطأ من ظن أن التسمية سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سم الله، ثم هذا أمر تعبدي، والأصل في أوامره التعبدية وجوب الامتثال. ولما قال: كل بيمينك، هذا أيضا وجه تعبدي، فوجب الأكل باليمين، لأن لا مجال للعقل في تخصيص اليمين دون اليسار بالأكل. فلما قال: كل بيمينك، علمنا أنه تعبد، وإن كان بعض أهل العلم قد التمس الحكمة في الأكل باليمين لأنه أبعد عن القاذورات، لكن هذا بيان للحكمة وليس تعليلا. وأما كل مما يليك فهذا على وجه الندب والاستحباب. وأما بعض المغفلين، أنا أسميهم بعض المغفلين يقولون: لا نسمي الله في أول أكلنا، ثم إذا جاء في آخر الطعام يقول بسم الله. قل له: لماذا تفعل هذا؟ يقول: حتى يستقي الشيطان ما قد أكل. من أين لك هذا الفهم السقيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سم الله وكل بيمينك، وقال في الحديث الآخر: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي ما قال فإن تعمد النسيان، لأن الإنسان إذا تعمد ترك الشيء فات وقته خلاص. ولنضرب مثال على هذا، لو أن إنسانا تعمد ترك صلاة العشاء حتى يخرج وقتها، جمهور العلماء يقول ما في قضاء. ليش؟ لأنه تعمد الترك، وإنما القضاء على من نسي أو نام أو غفل أو أخطأ. فهذا الفعل الذي يفعله بعض الناس هذا من جهلهم. نعم.
وفيه دليل على وجوب الأكل باليمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأكل رجل عنده بشماله فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منع إلى الكبر فما رفعها إلى فيه. أخرجه مسلم.
كيف يرفع إلى فيه وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولولا أن الأكل بيمين واجب لما استحق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم يأكل الرجل بيمينه واستمر على الأكل بالشمال مخالفا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاندا، دل على أن ذلك كبير من كبائر الذنوب. نعم.
وفي الحديث دليل على وجوب الأكل مما يليه: إذا كان الطعام لونا واحدا إلا في مثل التمر والفاكهة ونحوها، فقد جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وكان يتتبع الدباء من جواب القصعة.
الصواب أن الأكل مما يلي الإنسان مستحب، وقد نص على هذا جمهور العلماء، ومن قال بالوجوب إنما هو قول بعضهم. نعم.
قال الحافظ حجر رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على النهي عن الأكل من وسط قصعة، سواء كان الأكل وحده أو مع جماعة، لأنه علل ذلك بنزول البركة.
نعم، هذا حديث واضح دلالة أن الإنسان يأكل من جوانب القصعة، يعني أطرافها، وأما الأكل من وسط القصعة فهذا ممنوع إلا أن يكون في وسط القصعة لون آخر من الطعام. نعم.
قال الحافظ حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعدم عناية بالأكل
عليه الصلاة والسلام. كان إذا جاء به له بأي طعام إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه، وما عاب طعاما قط صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هكذا ينبغي أن يكون عليه الصالحون، لا يهتمون بأنواع المآكل والمشارب، وإنما إذا رأوا شيئا يلائمهم يأكلونه، وإذا رأوا شيئا لا يلائمهم يدعونه ولا يقولون إلا خيرا. وأذكر أن والدي رحمه الله توفي عن 63 سنة، ما أذكره يوما واحدا قال لأمي: لماذا طبخت كذا ولماذا لم تطبخ كذا. بل ربما يكون الطعام مالحا ونحن نتذمر وهو لا يقول شيئا، أو يكون ماسخا بلا ملح وهو لا يقول شيئا، فكنا نقول له: لماذا؟ يقول: النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، ما عاب طعاما قط، لماذا لا نقتدي به عليه الصلاة والسلام؟ واجب على الإنسان أن يجعل بطنه آخر اهتماماته، ولا يهتم به إلا بقدر ما يسد الرمق. ما هذا البطن؟ آخره عذرة. لو فكر الإنسان في أن آخره عذرة، والله ما يعني لو كان الأمر لي والله ما أكلت. ليش؟ ليكفي يا أخي مضرة أنك ستحتاج للحمام، الروائح الكريهة وتجلس هناك قوذورات، لولا حاجة الإنسان والله ما أكل. لذلك يقول ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: ينبغي على طالب العلم ألا يأكل إلا بقدر ما يسد حاجته، وليتذكر أن الإكثار من الأكل يتسبب له في 3 أمور: ضياع وقته عند الأكل، هذه واحدة، ربما يسبب له إذا أكثر من ذلك المغص والألام، ثم بعد ذلك يسبب له التخمة، ويسبب له التخمة تسبب النسيان، تسبب الغفلة، وهذا كله يسبب أيضا أن الإنسان يحتاج إلى الإكثار من دورة المياه. هذا كله يعني يجعل الإنسان لا يفكر في هذا الشيء أصلا. نعم.
قال الحافظ حجر رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله
لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. الحديث قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم الأكل بالشمال ممن لا عذر له.
نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه وزاد أو ينفخ فيه. وصححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على كراهة التنفس في الإناء والنفخ فيه والله أعلم.
إذا شرب الإنسان لا ينبغي أن يتنفس في الإناء، وإنما يأخذ الإناء ويشرب ثم يؤخر، ثم يشرب ثم يؤخر. والصواب أن الإنسان إذا أراد أن يشرب يشرب أولا يسمي الله، ثانيا لا يتنفس في الإناء، ثالثا يشرب ثلاثا أيا كان نوع الشرب إلا اللبن، فيجوز له أن يشربه بنفس واحد فإنه لبن كما قال الله عز وجل سائغ للشاربين لا يقع عليه ضير. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب القسم.
باب القسم. المقصود بالقسم يعني تقسيم الأوقات بين الزوجات لمن كان معددا. نعم. الظاهر أن هذا ما ينطبق على أكثركم يعني.
أحسن. نعم. باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت
لكن نتعلم العلم ولا لا؟ هذا نتعلم. يمكن واحد يجي يسألك.
صحيح.
نعم.
تعلم.
قرأت في العقاد كتبت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان أعسر يسرا، أي كان يأكل بكلتا يديه.
نعم.
هذا صحيح؟
أبدا.
ليس بصحيح.
أبدا.
لو سمحت سؤال.
تفضل.
على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هل كان وجبة واحدة في اليوم؟ زادت أحيانا ممكن
وجبتي. هذا إذا وجدوا. نعم. أي والله هم ما كانوا يكثرون عن وجبتين نهائيا، هذا متفق عليه، لكن إذا وجدوا الوجبتين يعني هي وجبة بعد طلوع الشمس يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويقول هل عندكم من شيء، هذه الوجبة الضحوية خلاص هذه تستمر معهم إلى نهاية النهار، بعد المغرب يأكلون وجبة ثانية هي العشاء، وأحيانا يقتصرون على الغداء إذا لم يجدوا فطورا يقتصرون على الغداء، وإذا تغدوا ما في عشاء، هذا حال. وأنا كنت في لمدة أسبوعين كنت في ريزا في دورة في تركيا، وجدت طلاب العلم على هذه الحال، ما عندهم في اليوم إلا وجبتين وأحيانا وجبة واحدة، والله متعة ما بعدها متعة، والله جربنا نجلس من صلاة الفجر ندرس للساعة 9، ساعة 9 يروحون الشباب يفطرون نرجع للدرس الساعة 10 إلى أذان الظهر، بعد أذان الظهر يرتاحون للعصر، بعد العصر نعطي درس، قبل المغرب نصف ساعة نعطي فسحة للغداء، هو غداء هو عشاء خلاص، بعد المغرب درس، بعد العشاء درس، خلاص مرتاحين نروح ننام قبل الأذان الأول ولا أنت قايم من نفسك أصلا. التخمة هذه مصيبة يا شيخ. لذلك اليوم الغرب والتجار عموما من الغرب والشرق أرادوا أن يشغلونا بأنواع من الطعام، سووا دعايات وإعلامات والآخر كأن خلاص الهم الأكبر في حياة الناس الطعام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، لو وجدت الخل يكفيك، خذ الخبزة واغمسها وكلها بس. وأحيانا طلاب العلم هناك والله الذي لا إله إلا أحيانا لا يجدون الخبز، والله أتألم لحالي، أحيانا لا يجدون الخبز، والله الصبح أحيانا لا يجدون الخبز فقط كوب حليب، يعني قرابة 70 طالب قلت لهم ليش ما تأكلون الخبز، قال صار لنا الآن أكثر من أسبوع ما عندنا خبز، إيش نسوي، ما عندهم إلا الحليب فقط، وعندهم البرغل، هذا تعرفون البرغل، بس حتى الرز أبيض ما عندهم، سبحان الله، لكن حياتهم يعني متعة، سبحان الله متعة في العلم. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان الحاكم ولكن رجح الترمذي ورسالة. قال الشارح رحمه الله القسم واجب بين الزوجات
وهذا بالإجماع. القسم واجب بين الزوجات بالإجماع. نعم.
واختلف العلماء هل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أم لا.
الراجح أن القسم على النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا لأن الله قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزل. فالقسم لم يكن واجبا وإنما كان يقوم بالقسم صلوات ربي وسلامه عليه قياما بالعدل وإعلاما لنا بوجوب العدل. نعم.
قال بعض المفسرين أباح الله له أن يترك التسمية والقسم بين أزواجه حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن نوبتها ويطأ من يشاء في غير نوبتها وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت هذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل. والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور عليه بل هو من الله تعالى.
لأن قوله هذا قسمي فيما أملك يعني أقسم الأوقات هذا أستطيع. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وهو ميل القلب. ميل القلب عند الله عز وجل ما يستطيع الإنسان أن يميل. يعني مثلا أنت الآن تحب إنسان تبغض إنسان تريد أن تميل قلبك عن بغض ما يصير. كيف أبغض هذا الرجل؟ هذا الرجل صالح. تريد أن تبعد قلبك عن بغض ما تستطيع. فحينئذ ليس لك إلا أن تقول يا رب أصلح قلبي تجاه فلان. ما تستطيع أنت. فإذا دعوت الله صادقا تجد أن قلبك انصلح. الذي كنت تبغضه أصبحت تحبه. وهذا والله جربته بنفسي. كان هناك إنسان لا أستطيع أن كل ما أراه لا أستطيع أن أتقبله. فقلت ما في أحد يملك القلب إلا الله. فسألت الله عز وجل سبحان الله رأيت بعد ذلك ما كأن هذا الرجل اللي كنت أنا أبغضه. ينبغي الإنسان يدرك أن هذا يملكه الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد الأربعة وسنده صحيح. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم والإنفاق. وقد قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.
الحمد لله. في السطر الثاني القسم واجب بين الزوجات. قال بعض المفسرين أباح الله له أن يترك التسوية. صلحها على غلطة. أن يترك التسوية وليس التسمية. أن يترك التسوية والقسم بين الزوجات. وهذا الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما هذا وعيد شديد لمن لا يعدل. هذا وعيد شديد لمن لا يعدل. ولذلك قال العلماء إن عدم العدل بين الزوجات كبيرة من كبائر الذنوب. ما هو العدل الواجب؟ العدل الواجب في أربعة أمور. العدل في الوقت هذا أمر واجب. والعدل في الإنفاق في الطعام والشراب وهذا أمر واجب. والعدل في الكسوة أمر واجب. والعدل في المسكن أمر واجب. هذه أربعة أمور واجبة ما عدا ذلك ليس بواجب. يعني لا يجب التسوية في القبلات ولا في الضم ولا في غير ذلك من الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. العدل المقصود فيه دائما التسوية يا شيخ حسن.
كيف؟
العدل يكون دائما فيه تسوية؟
لا يلزم لكن المقصود هنا بالعدل التسوية. نعم. في أربعة أمور. العدل الواجب في أربعة أمور. أولا في الوقت. يوم هنا يوم هنا. يوم وليلة هنا يوم وليلة هنا. يومين ليلتين هنا يومين ليلتين هنا. هذا في الوقت المبيت. الأمر الثاني الواجب طبعا هم يقولون بالمبيت غالبا والنهار داخل فيه. لماذا يقول بالمبيت؟ لأن الغالب أن الرجل في النهار يكون في العمل. الأمر الثاني الواجب التسوية في الإطعام. ما يصير تجيب هني لحم وهني تجيب ما تجيب لحم. هني تجيب رز وهني ما تجيب رز مثلا، واجب في الإطعام التسوية والكسوة. ما يصير تشتري لهذه كسوة الشتاء وهذه ما تشتري لها، هذه تشتري لها كسوة مثل رايح العرس تبي كتوب تشتري لها، الثاني رايح العرس تقول ما لي شغل روح انت تشتري، ما يصير، لابد من التسوية في الكسوة. الأمر الرابع في المسكن، ما يصير هذه عندك زوجة هذه تسكنها بفيلا مثلا وهذه الزوجة تسكنها بملحق، ما يصير، يا إما تسكنهم سواء يا إما يجب عليك العدل. لكن إذا فضل بعض الزوجات على بعض في النفقة أو في الكسوة أو في المسكن لأجل أمور أخرى غير مجرد الزوجية، هذه مسألة أخرى، مثلا يعطي هذه أكثر لأن عندها أولاد، هذا راجع إلى الأولاد مو إليها، واضح؟ هذا ما له علاقة. نعم، ليس بواجب أبدا، لا يجب فيها التسوية مطلقا. نعم، أنا ما أعرف زواج المسيرة، أنا أعرف زواج شرعي. طيب ليش سميته زواج؟ قول زواج، قول زواج، لكن المرأة تنازلت عن حقها، صح؟ المرأة مثلا إنسان متزوج زوجتين، واحدة من الزوجات قالت يا أبو فلان أنت كيفك تجيني ما تجيني أنت حر، ما في بأس، هذا أمر جائز بين الأزواج. وعليه يحمل حديث عبادة أنه كان متزوجا من امرأة فلما كبرت تزوج من أخرى، ثم هذه نزرت عليه وأصبحت تضيق عليه الخناق، فأراد أن يطلقها، فقالت له لا تطلقني وأنت مخيرا بما تفعل، فأنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس. الزواج عندنا في الإسلام شراكة اجتماعية، ما هو زواج عندنا زواج نصراني يعني غصب عليك مات ما في طلاق، هذا غلط. الزواج في الإسلام شراكة اجتماعية، معنى هذا الكلام أنت الآن عندك شراكة مالية، أحد الشركاء لا يريد أن يمشي معك كما أنت تريد، يمكن تتصالحون على شيء ويمكن أن تفصل، هذا أمر جائز شرعا. طيب إذا أراد أحد الشريكين أن يأتي بشريك ثالث ويقلل نسبة هنا أو نسبة هنا، أمر جائز. فنفس الشيء أنت الآن عندك شراكة اجتماعية بينك وبين زوجتك، تزوجت بأخرى، هذه الأخرى تنازلت عن بعض حقوقها، لا ذلك، هذا أمر سائغ ما في إشكال، أي كان إذا تنازلت، لكن هذه الأمور الأربع حقها، إذا هي تنازلت كيف؟ نعم،
أحسن لك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على إيثار الجديدة بالبكر بسبع والثيب بثلاث.
يعني لو كان الرجل متزوج من امرأة ثم أراد أن يتزوج بأخرى فله حالتان، إما أن يتزوج ببكر فيجلس عندها سبعة أيام بلياليها، وإما أن تكون الثانية ثيب فيجلس عندها ثلاثة ليال بأيامها ثم يبدأ القسم، هذا شرع الله عز وجل. نعم.
قال الحافظ حجر رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن حق الثيب ثلاث، وزاد مسلم في رواية دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدت لك وحسبتك، للبكر سبع وللثيب ثلاث. وفيه دليل على أن الزوج إذا تعدى المدة المقررة برضا المرأة سقط حقها من الإيثار، وجب عليه القضاء لذلك في حسن ملاطفة الأهل وإبانة ما يجب لهم وما لا يجب وتخييرهم فيما هو لهم.
وعلى هذا يقاس أيضا لو أن إحدى الزوجات مرضت فاحتاج الزوج أن يجلس عندها لمرضها أكثر من حقها، فجلست عندها سبعا فحينئذ إذا عوفيت ينبغي أن يقضي للزوج الثانية، للزوجة الثانية. نعم، حتى لو لم يكن بمرض. نعم.
وعن قال حافظ حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه.
حديث سودة أصل في تنازل الحقوق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها إذا رضي الزوج.
لضرتها بفتح الصاد.
لضرتها أحسن.
نعم.
عائشة هي استأذنت من سودة أن تعطيني يا يعني تسمحي له اليوم لعندي، هي استأذنت، ما هي نازلت له.
على كل حال، سواء هي استأذنت وهي أذنت أو هي أذنت ابتداء، المرأة هي حقها ما دام هي ابتداء بادرت، لأنها كبيرة كانت، كبرت. فلذلك جاء في بعض الروايات أنها رأت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من تغير خلقه عليها. لماذا؟ لأنها كانت كبيرة سن، كلما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم تتعلل. فلما رأت ذلك، في بعض الروايات أن عائشة قالت لها: هل جعلت يومك لي؟ فقالت: نعم، إذا كان ذلك في رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنازلت، فإن تنازلت ابتداء أو بمشورة عائشة الأمر واحد. نعم، هذا حقها، أمر جائز. لو أن الإنسان تزوج من امرأة ثانية فالأولى تنازلت من نفسها أو بمشورة الثانية، الأمر ما في بس. نعم.
قال الشارح: والحديث له سبب، وهو ما أخرجه أبو داود، أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك منها، ففيها وأشباهها نزلت، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال الحافظ حجر رحمه الله: وعن عروة رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف يطرق علينا جميعا.
يطرق بفتح الياء. نعم،
يطرق علينا جميعا.
طرق يطرق. نعم،
أحسنك. فيدن من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم.
حديث عروة فيه جواز أن الرجل يجوز له أن يمر على زوجاته ويسألهم عن أحوالهم ولو لم يكن اليوم يومها، ولكن لا يجوز المسيس. نعم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدر منهن. الحديث. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على امرأته في غير نوبتها والتأنيس لها والتقبيل واللمس من غير جماع، في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان خير الناس لأهله.
صلوات ربي وسلامه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن المرأة إذا أذنت كان ذلك مسقطا لحقها من النوبة.
وهذا بالاتفاق، بالإجماع المسلمين، يجوز للمرأة أن تسقط حقها. ترى مو عشان ذكرنا التعدد تروحون تعددون، إذا عندكم مقدر على التعدد وعندكم أموال، في ناس مو متزوجين، أعطوا الفلوس للي مو متزوجين. قابلت 6 من طلاب العلم قد جاوزوا 30 ما عندهم مقدر على الزواج. نعم.
قال الحافظ الحجر
حافظين القرآن والصحيحين وحالتهم حالة مساكين.
يوم الحد يعني التبرع لزواج الشباب والمتطلعين.
إذا كان الحج فرضا فالحج فرض مقدم، أما النفل فلا شك أن الإنفاق على الفقراء والمساكين وإزواجهم وإخراجهم من الإعاز أولى من الحج. نعم. نعم.
قال الحافظ حجر رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية القرعة بين الزوجات لمن أراد أن يسافر بإحداهن، في حسن معاملته صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه، فيه دليل على اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم. وقيل: تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن، فإن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من غيرها، بعضهن أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. قال الشارح: تمامه ثم يجامعها، وفي رواية: ولعله أن يضاجعها. وفي الحديث يدل على جواز ضرب المرأة ضربا خفيفا، قد قال الله تعالى: واضربوهن، والتأديب لا تنفرونه الطباع. والسماحة وعدم الضرب أشرف. قد أخرج النسائي من حديث عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط، ولا ضرب يده قط إلا في سبيل الله، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله.
حديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، فيه بيان أن هذه الصفة صفة ذميمة. كيف أن الإنسان يجلد امرأته كأنها عبده أو أمه؟ وأيضا في حديث: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط، ولا ضرب بيده، فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بضرب النساء جاء بعض الزوجات يشتكين من أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه قد بلغني أنكم تضربون أزواجك، أولئك ليسوا بخياركم. فدل على أن الرجل الذي يضرب زوجته لا يكون من خيار الناس. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الخلع. الخلع فراق الزوجة على المال، والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
الخلع هو أن تطلب المرأة المفارقة في مقابل مهر يدفعه، في مقابل مهر تدفعه للزوج، في مقابل مال تدفعه للزوج، هذا معنى الخلع. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تقول ما أعيب عليه في خلق ولا دين. أخلاقه رقم واحد، ها، ودينه رقم واحد، شل تعيبه لكني لا أطيق النظر إليه. سبحان الله، لكني لا أطيق النظر إليه. جاء في بعض الروايات هكذا، لذلك قال هنا: ولكني أكره الكفر في الإسلام. كيف أكره الكفر في الإسلام؟ يعني أخاف أني ما أطيع هذا الرجل فأقع في كفر النعمة. نعم.
لو رجعنا لضرب الزوج مجبر أحيانا أو الطلاق،
نعم،
شرعا أيهما أفضل أو أقرب؟
لا، الضرب أفضل، الضرب أفضل من الطلاق. اضرب وأصلح ولا تطلق. نعم. لكن الضرب في الشريعة الإسلامية هي عقوبة نهائية، لا يصل إليها الإنسان إلا إلى الحد الذي ليس معه علاج آخر أو بعده الطلاق. لذلك أول شيء الوعظ، الإرشاد، النصح، إدخال المصلحين، ما نفع الضرب. نعم.
يوم عرج الرسول صلى الله عليه وسلم في السماوات السبع،
نعم،
مر على نبع اليسر، لأن عرض عليه رب العالمين في النار.
نعم.
عن حدث
الصحاب
ألا رأيت أكثر الناس في النار
النساء. نعم.
قالوا له: ألا إنهن كافرات يا رسول الله؟ قال: لا، لأنهن يكفرن العشير.
يكفرن العشير. نعم.
طيب، هل إذا رجعنا لهذا الحديث، طيب امرأة الوقت اللي بتضيق الخلق الواحد، طفر وطلع واحد، يعني ما في مجال يعني إما هو بيكون خايف منها إن هي تنشاز يعني إنه يستفترها وكذا، يعني ما بديش يتبع معها الأسلوب.
ما في بس الإنسان يكون حكيم يتبع معها أسلوب الحكيم. ما معنى أسلوب الحكيم؟ الأسلوب الذي يصلحها، ينظر ماذا يصلح. أضرب لك مثال، بعض النساء لو تأخذ المسواك وتضرب على يدها هذه يصلحها، بعض النساء لو تجلدها جلد الحمار ما تنصلح.
طيب الضرب يعني على معلوماتي أنا ما بعرف بالسنة نهي هيك ما بيأثر، يعني هيك الضرب ما بيأثر بعدين يعني.
هيك بيأثر في النساء الصحابيات الله المستعان الله المستعان.
يعني واحدة بتكون أنا عم أحكي مثل موقت الشباب برايك عم تحكي لك هذا الطريق دعم. طب هذه أنت إذا بدك تيجي مثلا تطلع بتخاف إنك تنشاز تصير مصيبة، يعني مثل ما قلنا نرجع بالحديث نتوسع
نرجع للحديث الأول، إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج.
بنرجع للحديث الثاني اللي هو ما بعرف صحيح ولا لا، إنه اللي عنده مصيبة يطول باله عليها أحسن ما يسفرها ويبتلي واحد غيره فيها يطلب محسوم طول عمره. ولا هذا ما مصدق الحديث؟
ما أدري أنا الحديث ما سمعته، لكن على كل حال خلينا أقولك شيء. الله جل وعلا يقول وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. ما في كلام، السعة موجودة عند الله. شوف أنت إذا أي إنسان إذا شاف نفسه أن هذه الزوجة ما تصلح، ليش؟ يا مرة سوي كذا، يا مرة سوي كذا، يا مرة سوي كذا، يا مرة سوي كذا، اتخذ معها كل الأسباب ما في فائدة، فالأفضل أن لا يبقى معها. إحنا زواجنا ليش زواج نصراني، إحنا زواجنا زواج إسلامي. خلاص يتفرق يروح، إيه تروح تجرب غيرك، تقول يا ليت أبو فلان موجود، تقبل يده وتحمد ربه. وأنت إذا جتك واحدة أشر منها تقول لا لا يا ليت أبو فلان موجودة، فحينئذ هي تنصلح حالها وأنت تنصلح.
هل صحيح هذا الذي نجاح لدي واحد عند أمير سيد عمر الخطاب الله أكبر جاي يشتكي لزوجة على زوجته أنه بتعلي صوتها وبترم جواب عليه، فوصل على الباب بده يضرب الباب بده يطرق الباب سمع
زوجة عمر بتصرخ عليه.
هذا صحيح صحيح هذا وطلع قال له ما حاجتك أيها الرجل، قال له خلص صحيح حاجتك، قال له شو هي، فقال له إنه أنا جاي أشكي زوجتي كذا، قال له هذه الكلمة صح بس هي ما يحدث طبعا عن الرسول صلى
الله عليه
وسلم، بس قال له إنه اللي عنده بصير يطول باله عليها أي طلع أو يبكي واحد غيره بده
صحيح
صحيح
هذا نعم هاي صحيح
هاي الشيخ الخير رحمة الله.
ويدل له حديث عمر قال أتيت إلى ابنتي حفصة فقلت يا حفصة أتغاضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إي والله، قال لها لا تفعلي فإنك إن غضبت رسول الله غضب الله لغضب نبي. يقول عمر فاجتمع النساء على النبي صلى الله عليه وسلم يريدن النفقة، إنه هذا عيش ضنك وشديد والله مفاتح عليك أعطينا وسع علينا. قال وأنا في بيتي سمعت بصارخ يصرخ أدرك يا عمر، يقول عمر فظننت أن الروم قد غزونا من شدة الصيحة، قلت ما الأمر، قال إن رسول الله قد طلق نساءه كلهن. قال عمر فأخذت رداي وركضت جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة بين باك وحزين لحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رسول الله في مشربة له وعلى الباب بلال، فقال عمر فسألته الناس أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قالوا لا ندري. قال عمر فاستأذنت على رسول الله فلم يأذن لي حزنان. قال فلم أصبر فاستأذنت ثانيا فلم يأذن لي. قال فرفعت صوتي واستأذنت ثالثا فأذن لي، فدخلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الآن يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر يا رسول الله أرأيت ابنة فلان، يقصد زوجته، والله إني لفي عجب من أمرها، ما كانت تراودني يوما كنا بمكة، ما أن جينا إلى المدينة إلا وفي يوم من الأيام قلت لها كيف، فإذا هي تراودني، فقلت لها ويحك يا تراودينني، يعني أنت تعكسين كلامي، فصرخت، هذا عمر يقول، فصرخت وقالت والله إن ابنتك لتراود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ويحها أترفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر يا رسول إن نساءنا تعلموا من نساء الأنصار، وكان نساء الأنصار يغلبون الرجال، كان نساء الأنصار يغلبون الرجال. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا. قال فقلت الله أكبر، كبر. الشاهد من الحديث نرفع الصوت موجود، يعني هذا أمر ما يمكن عدمه. نعم يلا يا شيخ.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب علي في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اقبل الحديقة،
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري، وفي رواية له وأمره بطلاقها.
نعم، هذا فيه دلالة على جواز الخلع بمثل ما أخذت. نعم،
رد مهره إليه
بالضبط،
وليس دفع مهره إليه، رد مهره إليه.
نعم نعم
نعم. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما،
كان دميما يعني دميم الخلقة، نعم عظيم الخلق دميم الخلق، وأن امرأته خطيب رسول الله لا تنسوا، كان خطيبا مفوها. نعم،
وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه
لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى هذه الدرجة.
ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
نعم،
قال الشارح رحمه الله قولها ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي ما يأباه الإسلام من نشوز بغض الزوج غير ذلك. وثابت بن قيس خزرجي من أعيان الصحابة، كان خطيبا للأنصار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قوله فقال رسول،
كان جهوري الصوت عظيم. نعم، يقول إذا خطب ارتج المكان. نعم
حسنا. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، الحديقة البستان، وكان تزوجها على حديقة نخل. وفي الحديث دليل على مشروعية الخلع وصحته، وأنه يحل له أخذ ما أعطاها.
هذه مسألة واضح بالإجماع، يحل له أن يأخذ ما أعطى، هذا بالإجماع. الآن يأتي الخلاف واختلف العلماء. أيوة،
واختلف العلماء هل تجوز زيادة أم لا. والأولى تركها لقوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، والظاهر من الحديث أنه يقع الخلع بلفظ الطلاق لقوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
يعني العلماء اختلفوا هل يجوز للرجل أن يقول أنا أعطيتك 1000 دينار لن أطلقك إلا 2000، هذا ما يجوز، لا يجوز المضارة بها أبدا، هذا هو الصواب. ومن جوز فليس عنده دليل، ومن جوز فليس عنده دليل. لكن إن قال الرجل إني دفعت لك مهر 1000 دينار وخسرت 1000 دينار أخرى، فهل له المطالبة بالخسارة؟ الجواب لا، لأن الخسارة إنما كانت في مقابل استمتاع بها وفي مقابل وليمة الناس، وهذا وجاه هو الذي أرادها، ما هي التي أرادت. نعم ما في بس، ما في بس رد المهر، أي شيء يجوز الخلع على أي شيء جائز، لكن المهم لا يكون أكثر من المهر، أكثر من المهر ما يجوز. نعم،
قوله أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم يكتفي بحيضة العدة. قال في المقنع: والخلع طلاق بائن، لأنه يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفادات ولا ينوي به الطلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: هو طلاق بائن بكل حال، ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به. انتهى. قال في اختيارات،
قال في اختيارات يعني يا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية،
نعم: والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث. وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحابه وعن الإمام أحمد، وقدما أصحابه لم يفرق أحد من السلف، ولا أحمد بن حنبل، ولا قدما أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ، لا لفظ الطلاق ولا غيره، بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان. انتهى.
هذا هو الصواب. الصواب أن الخلع فسخ للعقد، فهو لا يشبه الطلاق، ولذلك المرأة إذا انخلعت فإنها تعتد بحيضة واحدة، خلاص انتهى. هذا هو الصواب، سواء كان لفظ الفسخ، لفظ الخلع بلفظ الفسخ، بلفظ الخلع، بلفظ الطلاق، أي لفظ كان، فإنها تعتد بحيضة واحدة، لذلك هذه لا تعتد من الطلاقات. نعم.
قوله أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذ دخل علي لبصقت في وجهه. وفي رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيت أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا فأقصرهم قاما وأقبحهم وجها. الحديث وصريح في سبب طلبها الخلع. قوله: وكان ذلك أول خلع في الإسلام، أي أول خلع وقع في عصره صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه وقع في الجاهلية، وهو أن عامر بن الضربي زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث، فلما دخلت عليه نفرت منه فشاكها إلى أبيها، فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. وزعم بعضهم أنه أول خلع في العرب، والله أعلم. قال الشوكاني في الدرر: باب الخلع، إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، فلا ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. هو فسخ وعدته حيضة. انتهى. وقال الموفق
في الموفق بن قدامة أبو محمد، نعم، في المغني.
وقال الموفق في المغني: وأكثر أهل العلم يقولون عدة المختلعة عدة المطلقة. وروي عن عثمان وعن ابن عباس وإسحاق بن المنذر إن عدة المختلعة حيضة، ورواه ابن القاسم عن أحمد. انتهى ملخصا، وبالله التوفيق.
على كل حال، هناك أحكام تختلف أحكام الطلاق عن الخلع. إن شاء الله سندرس كتاب الطلاق غدا بعد المغرب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.